أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وتوبةً نصوحاً وصبراً جميلاً وفرجاً قريباً والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله قد قص علينا في هذه السورة المباركة خبر إبراهيم ولوط عليهما السلام، ثم ثنى بذكر خبر أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، ثم قال جل من قائل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. بيّن جل جلاله أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقهما لنفع هذا الإنسان وخدمة هذا الإنسان، وبالمقابل خلق هذا الإنسان من أجل خدمته جل جلاله وعبادته، كما قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل جلاله خلق الكون من أجلنا وخلقنا من أجله، ولذلك قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم لأمر عجزت عنه، ولكني خلقتكم لتذكروني كثيرا وتعبدوني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وقول ربنا جل جلاله: وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، هو كقوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكقوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكقوله سبحانه: وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكقوله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يخبر ربنا جل جلاله مؤكدا بأن القيامة آتية وأن الساعة واقعة وأن الحساب حق وأن الجزاء صدق وأنه لن يفلت منه أحد. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا كقول ربنا جل جلاله وأن الساعة آتية وأن الله يبعث وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكما في قوله سبحانه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وأن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصفح عن أولئك المشركين المكذبين ألا يقابل إساءتهم بمثلها وإنما يصفح الصفح الجميل مثل ما أمره بالهجر الجميل والصبر الجميل. والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. قال له جل من قائل فاصفح الصفح الجميل. ثم قال سبحانه إن ربك هو الخلاق العليم. الله جل جلاله في القرآن سمى نفسه خالقا وسمى نفسه خلاقا، فهو الخالق الخلاق وحده لا شريك له. الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فالله جل جلاله هو الذي تفرد بالخلق. ودائما هذا الاسم الكريم الخالق يقرن باسمه العليم. دائما في القرآن الخلق مقرون بالعلم، أي أن خلقه جل جلاله لهذا الكون الفسيح بسماواته وأرضه وسهوله وجباله وبحاره وأنهاره وإنسه وجنه وطيره ووحشه صادر عن علم تام، عن علم تام. ولذلك يقول ربنا جل جلاله ثم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد ذكر الخلق ذكر العلم وقال جل من قائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل من قائل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات التي في خواتيم سورة ياسين بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. دائما الخلق مقرون بالعلم في القرآن. قال جل من قائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ثم قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم قرأها ابن كثير رحمه الله والقرآن العظيم، عبد الله بن كثير المكي وهو أحد القراء السبعة، قرأ كلمة القرآن بغير همز معرفة جاءت أو منكرة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم هكذا بغير همز، وهي قراءة متواترة. الخطاب هنا لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يذكره بأعظم منة وأجل نعمة، وهي نزول هذا القرآن. لماذا؟ لأنه المعجزة الباقية الخالدة التالدة. كان كل نبي من الأنبياء يؤتى من المعجزات ما يؤمن عليه البشر، لكنها كانت معجزات حسية وقتية، مثل ما حكى ربنا جل جلاله في القرآن بأنه آتى نبيه صالحا الناقة، وقد مضى معنا خبرها بالأمس، ومثل ما آتى موسى عليه السلام تسع آيات بينات، ومثل ما آتى عيسى عليه السلام تلك الآيات العظيمات أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنه كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنزل الله عليه مائدة من السماء. كل هذه معجزات وقتية، مثلها آتاه الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم. كان صلوات ربي وسلامه عليه يبرئ المرضى وذوي العاهات، وقد تفجر الماء من بين أصابعه، وابتعث بمسه ودعوته، وانقلبت الأعيان له فيما باشره، وكان الحجر والشجر يسلمه عليه، وكان الصحابة يأكلون معه الطعام وهم يسمعون تسبيحه بين يديه، وكان دعاؤه مستجابا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أخبر بمغيبات عظيمة. لكن معجزته الأبقى والأسمى والأعلى هي القرآن العظيم، ولذلك ربنا جل جلاله يمتن عليه، يقول له ولقد، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد آتيناك، أعطيناك يا محمد سبعا من المثاني. ما هي السبع المثاني؟ للمفسرين قولان. القول الأول بأن السبع الطول، السبع الطول أي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة سورة واحدة، لأن موضوعهما واحد. وهذا القول أيها الإخوان، وإن قال به أجلة من المفسرين، إلا أنه قول ضعيف. لماذا؟ لأن هذه السورة مكية كما مضى معنا في مقدمة تفسيرها، وهذه السور أغلبها مدنية، فإن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة كلها مدنية، الأنعام والأعراف مكيتان. القول الثاني بأن السبع المثاني هي سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، ويدل على صحة هذا القول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، يعني أبو سعيد رضي الله عنه كان يصلي، فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد. قال: فتماديت في صلاتي، بقي يصلي ثم أتاه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم ماشيته مستنداً على يدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يماشي أبا سعيد في المسجد متجهاً نحو بابه. قال: فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، قد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا صليت بما تقرأ؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي أعظم سورة في القرآن، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. الله جل جلاله وصفها في هذه الآية بثلاثة أوصاف: الوصف الأول بأنها سبع، والوصف الثاني بأنها مثاني، والوصف الثالث بأنها القرآن العظيم. أما وصفها بأنها سبع لأنها سبع آيات، سواء اعتبرت البسملة أو لم تعتبرها، إذا قرأت البسملة على أنها آية منها كما هو مذهب الشافعي رحمه الله فهي سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما على قول الجمهور بأن البسملة ليست آية منها ولا من صدر كل سورة، وإنما جيء بها تبركا وللفصل بين السور، فهي كذلك سبع آيات. لو بدأت من الحمد لله رب العالمين في آخر آية تقرأها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تجعل هذه الآية آيتين. واضح أيها الناس؟ ولذلك لو قرأت في بعض الكتب بأنه قد اختلف في عد آي القرآن، فقيل بأنها كذا وقيل بأنها كذا، لا لأن بعضهم يثبت آيات وبعضهم يحذفها معاذ الله، وإنما الخلاف أن بعضهم يعد البسملة آية من صدر كل سورة وبعضهم لا يعدها، ثم إن بعضهم يجزئ آية إلى آيتين وبعضهم يقرأها كاملة. يعني مثلا في سورة الكهف قول ربنا جل جلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت إلى آخر الآية. في بعض المصاحف آية واحدة، وفي بعض المصاحف تجدها: ولا تقولن لشيء إني فاعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا آية، ثم آية أخرى: إلا أن يشاء الله. وهذا علم معروف في علوم القرآن بعلم عد الآي، علم عد الآي. طيب، الوصف الأول بأنها سبع، الوصف الثاني بأنها مثاني. لماذا سميت مثاني؟ للمفسرين قولان: القول الأول من التثنية وهو التكرار، لأنها تكرر في كل صلاة بل في كل ركعة، التثنية التكرار. والقول الثاني لأنها تكرر فيها المعاني، تكرر فيها المعاني. تجد في هذه السورة الرحمن الرحيم اسمان كلاهما مشتق من الرحمة، ثم تجد فيها إياك نعبد وإياك نستعين، تجد هذا التكرار إياك وإياك. ثم تجد في هذه السورة أيضا اهدنا الصراط صراطا، أليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم ثم يفسر هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. وتجد فيها في بدايتها أيضا تكرار الألوهية والربوبية، الحمد لله ربي العالمين. فلما كانت المعاني فيها مكررة سميت مثاني، ومثلما أن الفاتحة مثاني فكذلك القرآن كله. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، لأنه تثنى تكرر فيه المعاني، تكرر فيه القصص. واضح أيها الناس؟ ثم الوصف الثالث قال جل من قائل: والقرآن العظيم. لماذا كانت الفاتحة هي القرآن العظيم؟ لأنها أعظم سورة في القرآن بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا في مقدمة التفسير قبل سنوات بأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم خير ما يفسر به القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعد ذلك تفسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقول ربنا جل جلاله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا من باب عطف الصفات، من باب عطف الصفات تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات، كما في قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، ثم قال: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هذا كله من باب عطف الصفات بعضها على بعض. وكما في قول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، هذا أيضا يتكلم عن ذات واحدة، عن ملك واحد، لكنه يصفه بأنه القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. هذا كله من باب عطف الصفات بعضها على بعض. يقول جل من قائل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم قال سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله جل جلاله ينهاه عن أمرين ويأمره بثالث. لا تمدن، أصلها لا تمد، ثم لحقت بالفعل نون التوكيد الثقيلة فبني على الفتح. لا تمدن عينيك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا أي أصنافا. كلمة الأزواج في القرآن تطلق أحيانا مرادا بها الأصناف والأشباه، كما في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم. واضح؟ يعني لا تفهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني زوجاتهم، لا، ربما يكون إنسان ظالما وزوجته صالحة، فرعون ظالم في أسفل سافلين وزوجته آسية رضي الله عنها في أعلى عليين، وهي التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. واضح أيها الناس؟ ما سبب نزول هذه الآية؟ سببها كما ذكر أهل التفسير أنه قد ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ضيف ولم يكن عنده صلوات ربي وسلامه عليه ما يصلحه، ما عنده شيء يطعم به هذا الضيف، فأرسل أبا رافع صاحبه إلى تاجر من تجار يهود وقال له: يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلفه صاعا من شعير إلى هلال رجب، إلى هلال رجب. ف فقال له اليهودي: لا إلا برهنه، إلا برهنه. فلما رجع أبو رافع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، أنا أمين من في السماء، والله لئن أسلفني لأؤدين إليه. وكأنه صلى الله عليه وسلم تحسر على مثل تلك الحال، فالله جل جلاله قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني يا محمد قد آتيتك ما هو أعظم وأفضل وأجل وأعلى وأثمن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا خير من الدنيا وما فيها. وقال بعض المفسرين: قدم على يهود بني قريظة وبني النضير سبع قوافل من الشام فيها من البر والشعير والذهب والطيب والعسل، فقال بعض المسلمين: ليت لنا ذلك نرصده في سبيل الله، يعني ليت تلك القوافل كانت لنا نرصدها في سبيل الله. فقال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهذه الآية نفسها في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. فالله جل جلاله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفكر في ما فتح به على بعض عباده من متاع الدنيا فتنة لهم. وليس معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن الإنسان لا يستمتع بالدنيا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ثم قال: ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على أولئك المشركين المعرضين. النبي عليه الصلاة والسلام من حبه لهداية الناس كان إذا رأى إعراضهم وعنادهم وكفرهم وصدودهم يحزن حزنا عظيما، حتى قال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك، يا أيها الباخع الوجد نفسه على أمر نحته عنه المقادر، الباخع أي المهلك. وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي سورة النحل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله جل جلاله قال له: لا تحزن عليهم، من شاء الله هداه ومن شاء أضله، والذي يضله الله لا تملك هداه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولا تحزن عليهم، ثم أمره قال له: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، خفض الجناح أيها الإخوة الكرام تستعمله العرب كناية عن التواضع، خفض الجناح تستعمله العرب كناية عن التواضع، وأنت الشهير بخفض الجناح، يعني واحد من الناس يمدح الآخر، وأنت الشهير بخفض الجناح أي بالتواضع. والتواضع أيها الإخوة الكرام صفة ميزت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعظم خلق الله تواضعا وأبعدهم عن الكبر. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه ويجيب دعوة من دعاه، ربما دعي إلى إهالة سنخة فأجاب. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجلس مع أصحابه مختلطا به حيث انتهى به المجلس، وما رؤي مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صافحه إنسان لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. ومن تواضعه أنه كان إذا استدناه إنسان يرخي أذنه ولا يتنحى حتى يكون الآخر هو الذي يتنحى. ومن تواضعه أنه كان يقبل على محدثه، يعني لو أن إنساناً أراد أن يكلمه فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عليه بكليته. ومن تواضعه أن جلساءه كل واحد منهم يجد نصيبه منه حتى يظن أنه لا أحد أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فهمتم هذا الكلام؟ يعني لو كان مجموعة من الناس يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على كل واحد منهم حتى يظن كل واحد أنه أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يفقدها بعض الناس، يعني بعض الناس إذا كان يجلس مع مجموعة فإنما يركز اهتمامه على واحد أو اثنين، والباقون كأنهم غير موجودين. ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت تستوقفه المرأة العجوز فيقف معها طويلا يناجيها، ولربما أخذت الأمة بيده فيذهب معها حتى يقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. مطبقا هذه الآية، واخفض جناحك للمؤمنين، وفي آية أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وفي آية ثالثة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومفهوم هذه الآية أنه مع الكفار لا خفض للجناح. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال جل من قائل: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قل لهؤلاء المشركين إني أنا النذير المبين، النذير الذي ينذركم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا فنادى: يا لقصي، يا آل عبد مناف، يا بني عدي، يا بني مخزوم، يا بني سهم. فلما اجتمعوا قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقل إني أنا النذير المبين، المبين أي الواضح الذي يبين، الذي يوضح رسالته التي بعثه الله عز وجل بها. ثم قال سبحانه: كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمين أيها الإخوان للمفسرين فيها أقوال ثلاثة، للمفسرين فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقصود بهم أمم الكفر الذين أقسموا على مخالفة الرسل، أقسموا على مخالفة الرسل. تجدون هذا في القرآن في قول ربنا جل جلاله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله من الذين قالوا ثمود قوم صالح قالوا تقاسموا بالله يعني فيما بينهم تعاهدوا وحلفوا بالله أن يقتلوا صالحا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله أو في القراءة الأخرى مهلك أهله وإنا لصادقون هذا هو القول الأول المقصود أمم الكفر جميعا طيب القول الثاني بأن المقصود بذلك أهل الكتاب أهل الكتاب المقتسمين بمعنى أنهم اقتسموا القرآن قالوا ما وافق كتابنا آمنوا به وما خالف كتابنا فاجحدوه واكفروا به يشهد لهذا قول ربنا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا المقتسمين المقصود بهم اليهود والنصارى مقتسمين بمعنى أنهم اقتسموا القرآن قالوا ما وافق كتابنا آمنوا به وما خالف كتابنا فاكفروا به القول الثالث بأن المقتسمين مقصود بهم خصوص مشركي العرب خصوص مشركي العرب الذين اقتسموا القرآن بإفكهم فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم أساطير الأولين وقال بعضهم إنما يعلمه بشر واختلافهم دليل على كذبهم يعني ما قالوا في القرآن قولا واحدا كما قال ربنا إنكم لفي إفك مختلف فبعضهم قال إن هذا إلا سحر يؤثر وبعضهم قال إنما يعلمه بشر وبعضهم قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وبعضهم قال شعر وبعضهم قال كهانة كما قال ربنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فالله جل جلاله قال كما أنزلنا على المقتسمين الكاف للتشبيه أين المشبه به ذكر الزمخشري قولان القول الأول أن الكاف متعلقة بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني فتكون الكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف ولقد آتيناك سبعا من المثاني إيتاء كما أنزلنا على المقتسمين أو أنه متعلق بقوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين جعلوا القرآن عضين عضين جمع عضة جمع عضة والعضة الهاء بديل عن الحرف الأخير وهو لام الكلمة الواو العضو الجزء من الشيء عضين بمعنى أعضاء جعلوا القرآن عضين أي قبلوا بعضه ورفضوا بعضا كما مضى معنا في قول ربنا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين قال جل من قائل فوربك الواو واو القسم، فوربك لنسألنهم أجمعين. الله جل جلاله يخبر أن الجميع مسؤولون يوم القيامة. مسؤولون عن ماذا؟ عن كل شيء، عن كل شيء. لكن أهم سؤالين يوم القيامة، السؤال الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ السؤال الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ هذا سيوجه إلينا جميعا. والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ وإلا الأسئلة كثيرة، سيسأل كل واحد منا عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن وقته، عن العمر فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل به. سيسأل كل واحد منا عن التكاليف الشرعية، عن صلاته، صيامه، صدقته، عمرته، حجه، بره، صلته، أدائه للأمانة، وفائه بالحقوق والعهود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لتسألن عن كل شيء حتى عن كحل عينيك والطين تفته بين يديك. سنسأل عن النعم. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل مع أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما عثكولا من التمر، العثكول ما نسميه الآن بالسبيطة، لما أكل عثكولا من التمر ثم شربوا ماء باردا، النبي صلى الله عليه وسلم حمل العثكول هكذا وقال: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا. فقال عمر رضي الله عنه: نسأل عن هذا يا رسول الله؟ قال: بلى، رطب طيب وماء بارد. وتلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، الله جل جلاله سيسألك عن بصرك، عن سمعك، عن قلبك، عن يديك، عن رجليك، عن النعم التي أنعم بها عليك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ستسأل عن أعمالك، تعرض عليك كلها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الخير والسوء كله محضر، كله معروض عليك في ذلك الكتاب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع فيها قراءتان، قرأها حمزة والكسائي وخلف ورويس، وهو أحد الراويين عن يعقوب، بخلف عنه بإشمام الصاد صوت الزاي. فاصدع، فاصدع، مثل ما معنا في اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فاصدع بما تؤمر. وقرأ الباقون بالصاد: فاصدع بما تؤمر. فما هو الصدع أيها الإخوان؟ للمفسرين قولان. القول الأول بأن الصدع هو الإظهار. فاصدع أي أظهر أمر الله عز وجل، ومنه يقال للفجر الصديع. الفجر إذا ظهر يقال له الصديع. فاصدع. النبي عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله سرا ثلاث سنين، فلما نزلت هذه الآية صعد على الصفا ونادى في الناس وأعلن دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. القول الثاني: فاصدع أي فرق بين الحق والباطل. فاصدع بما تؤمر. ومنه قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون. يصدعون بمعنى يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. الصدع إما أن يكون بمعنى الظهور، إظهار أمر الله جل جلاله، وإما أن يكون المراد بالصدع التفريق. ومنه يقال: تصدع الجدار إذا انشق. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يفرق بدعوته بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. فاصدع بما تؤمر، ثم قال له: وأعرض عن المشركين. الإعراض عن المشركين أيها الإخوان تكرر في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الله جل جلاله يأمره بالإعراض عنهم، بمعنى أن لا يلتفت إلى استهزائهم، ولا يكترث بسخريتهم، ولا يهتم بصدودهم وعنادهم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الله أكبر. ربنا جل جلاله يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المستهزئين به، الساخرين منه، من صناديد الكفر ورؤوس الضلال، الله جل جلاله قد كفاه إياهم، مثل ما قال له جل من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومثل ما قال جل من قائل: أليس الله بكاف عبده؟ قال المفسرون: النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة، فاستهزأ به خمسة من صناديد الكفر: الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وعدي بن قيس، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث. فأهلكهم الله عز وجل جميعا بأسباب تافهة، بأسباب تافهة. أما عظيمهم وكبيرهم الوليد بن المغيرة الذي كان شديد الضغن، عظيم الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلاً ذا مال وذا أولاد كثيرين، وهو الذي قال الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنينا شهوداً. كان له عشرة من الولد يشهدون معه المجالس، فكان مفتخراً بماله وولده، وهو الذي كان يقول: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا الوليد ابن المغيرة أصابه سهم في عقبه، في مؤخر قدمه، فتكبر أن ينحني من أجل أن ينزعه، فأصاب عرقا منه في قدمه، فأهلكه الله به بهذا السبب التافه. وأما العاص ابن وائل السهمي فهو أيضاً خبيث من الخبثاء، وهو الذي عيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أولاده الذكور يهلكون. رسول عليه الصلاة والسلام مات له القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، كل هؤلاء ماتوا في مكة، ثم مات له في المدينة إبراهيم بعد ذلك، يعني ما بقي له من أولاده الذكور أحد، بل حتى الإناث هلكنا، رقية وأم كلثوم وزينب رضوان الله عليهم أجمعين، ما بقيت له سوى فاطمة عليها السلام. لكن في مكة لما كان أولاده الذكور يهلكون، ما دب أحدهم على الأرض حتى مات، قال العاص بن وائل: إن محمداً أبتر، أبتر يعني لا عقب له، فإذا مات استرحنا منه، يعني يظن أن الدعوة مسألة وراثة، إذا مات الداعية وليس هناك من يرثه من عقبه فقد ضاعت دعوته. هكذا ظن ذلك الكافر في بيئة جاهلية تتفاخر بكثرة الأولاد، فأنزل الله جل جلاله إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر. هذا الخبيث أيضا أصابته شوكة في قدمه أهلكه الله بها. وأما الثالث وهو عدي بن قيس فقد أصابه الله بداء في أنفه هلك منه. وأما الرابع وهو الأسود بن عبد يغوث فقد كان جالسا تحت شجرة فأصابه داء فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. وكذلك الخامس أهلكه الله بسبب تافه، قال الله عز وجل له إنا كفيناك المستهزئين. ومثله أيضا ما حدث من نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان ساجدا يصلي عند الكعبة، فقال المشركون بعضهم لبعض من ينطلق إلى جزور بني فلان فيأتي بفرثها فيطرحه على محمد، فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط جاء بتلك النجاسة فنثرها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره وهو ساجد، فكره عليه الصلاة والسلام أن يرفع من سجوده لئلا يقذر بيت الله الحرام. فجاءت بنته فاطمة رضي الله عنها جارية صغيرة فسبت أولئك القوم وطفقت تميط الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه، فتضاحك القوم حتى مال بعضهم على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه فقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالنضر بن الحارث، فقتلوا يوم بدر كفارا. قال الله عز وجل له إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر يعبدون اللات العزى مناة الثالثة الأخرى هبل ذا الخلصة وغير ذلك من الأصنام والأوثان التي نصبوها كإساف ونائلة وغيرها، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون إذا بعثوا بين يدي الله عز وجل سوف يعلمون عاقبة صنيعهم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم قال له جل من قائل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بشر أليس كذلك؟ يعتريه ما يعتري البشر، يمشي صلوات ربي وسلامه عليه في طرقات مكة فيسخر منه ويستهزأ به ويطرح الشوك في طريقه، بل يمشي خلفه أبو لهب عمه، فإذا قام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله يقول أبو لهب لا تصدقوه فإنه كذاب، فالناس يسألون من هذا؟ يقول القائل هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله والرجل خلفه عمه أبو لهب، فكان الناس يقولون عمه أعرف به، عمه إذا قال كذاب فهو كذاب. في مثل تلك الحال أيها الإخوة الكرام طبيعي أن يضيق صدره عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى تكرر في القرآن، الله جل جلاله قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره مثل ما يضيق صدرك الآن فيما لو شتمت أو استهزئ بك أو سخر منك، فيرشده ربه جل جلاله إلى العلاج، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك. إذا ضاق صدرك يا أيها المسلم بما يقوله الناس فيك وما يروجونه عنك وما يفترونه عليك، فالعلاج في هذين: أولهما التسبيح، أذكر الله عز وجل، وثانيهما الصلاة، وكن من الساجدين. قال أهل التفسير: خص ربنا جل جلاله السجود بالذكر لأنه أشرف المواطن، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد طبق هذه الآية، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. إذا ضاق صدره عليه الصلاة والسلام فإنه يفزع إلى الصلاة. وروى عن ربه جل جلاله، والحديث صحيح، أنه قال: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع، أول النهار أكفك آخرة، يعني صلاة الضحى. أيها الإخوة الكرام، معلوم بأن أقلها كم؟ ركعتان، وأكثرها قيل ثماني وقيل ثنتا عشر وقيل لا حد لها، لكن الموفق من حرص على الأقل على أربع ركعات. يا ابن آدم لا تعجز عن أربع، أول النهار أكفك آخره. قال له جل من قائل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: وقد ظن بعضهم أن هذه من مواطن السجود في القرآن وليست كذلك. قال: وقد صليت في بيت المقدس طهره الله عند باب زكريا خلف إمام فسجد فيها فسجدت معه. يعني كان بعض أهل العلم يرى بأن هذه من مواطن السجود، لكن جمهور العلماء على أن هذا ليس من مواطن السجود، وإنما المواطن 15 موطنا معروفة، أولها ما في سورة الأعراف، وآخرها ما في آخر سورة العلق: فلا واسجد واقترب، ليس كذلك؟ واسجد واقترب، على خلاف في بعض هذه المواضع. قال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم قال له: واعبد ربك يا محمد حتى يأتيك اليقين. اليقين أيها الإخوة للمفسرين فيه قولان: القول الأول بأنه الموت، الموت، ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله في أواخر سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، بمعنى الموت، حتى أتانا الموت. والقول الثاني بأن اليقين هو انكشاف الحقيقة وتيقن الواقع، وهو يرجع إلى المعنى الأول. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوان إذا كان في لحظات الاحتضار سينكشف له ما كان خافيا عليه، سيرى الملائكة، هل نحن الآن نراهم؟ سيرى الجنة والنار. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك تجد بعض المحتضرين نسأل الله أن يجعلنا منهم، يتبسم ويتكلم عما يرى من الخير الكثير والفضل العميم، مثل ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو في سكرات الموت قال: وعليكم السلام ورحمة الله، ها هنا ها هنا ها هنا، يعني كأنه يجلس ناسا. فقال له بعض أهله ممن حوله: يا أمير المؤمنين، إنك لتحد النظر. قال: إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قال: خرجوا عني. قالوا: فخرجنا ولبثنا حينا فسمعناه يقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قالوا: ثم شممنا ريحا طيبة فدخلنا عليه فإذا هو قد قبض. وبالمقابل تجد محتضرين، نسأل الله السلامة والعافية ألا يجعلنا منهم، يصرخون ويتأوهون ويخبرون عما يرون. فهذا هو اليقين. ومنه قول القائل: الحياة حلم والموت حق. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. يعني الناس يستيقنون من الموت ثم لا يعملون له، كأنهم يشكون فيه. فالله جل جلاله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بمعنى أنك أيها المسلم لا تتخلى عن عبادة الله حتى تفارق روحك جسدك. وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ونبينا عليه الصلاة والسلام وفي سكرات الموت كان يعبد الله بالصلاة، يخرج إلى المسجد صلوات ربي وسلامه عليه مستنداً على رجلين، علي بن أبي طالب والفضل بن العباس. لما عجز عن الصلاة بالناس قائماً صلى بهم وهو قاعد، ثم لما عجز عن الخروج إلى المسجد صار يصلي في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يعبد الله في سكرات الموت بالذكر، يغمس يده في ركوة بها ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ويعبد الله بالدعاء: اللهم هون علي سكرات الموت. ويعبد الله بالسواك، لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فعلمت أنه يحبه فأخذته ولينته ثم دفعته إليه فاستن به صلوات ربي وسلامه عليه، ما رأيته استن استنانا أحسن من يومه ذاك. قالت: ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه قد خير فاختار عليه الصلاة والسلام. يعني يعبد ربه إلى آخر لحظة من لحظات حياته. ختاما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان: وما قاله بعض الزنادقة من أن اليقين هاهنا هو المعرفة والوصول إلى مقام علي بحيث تسقط عنه العبادة، قال: هذا القول كفر بإجماع المسلمين. يعني من ظن أن اليقين بمعنى أنه يصل إلى مقام علي بحيث تسقط عنه التكاليف، لا يطالب بصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، هذا القول كفر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن خير الناس وسيد الناس وأعلم الناس وأفضل الناس من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعبد ربه حتى فارقت روحه جسده عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام ينتهي تفسير هذه السورة المباركة، ويكون بعدها الشروع في تفسير سورة النحل ابتداء من عشية السبت إن شاء الله، لأن غدا أنا مرتبط بمحاضرات خارج الخرطوم.